ولكن هذا الإخراج لا يعني إخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، فقوله صلى الله عليه وسلم من عشنا فليس منا، فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع من المسلم. وقول من ضرب الحدود يشمل من ضرب حده وحد غيره، يشمل إيه، لكن ما أظن أن أحد إذا حد إذا أصابه ضرب مسلم يضرب حد غيره، وإنما ضرب حد نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الخصوص، كذلك من ضرب الحدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب حده فهو ليس من مثل إحنا رسول الله، وليس الأمر كذلك، يعني المراد من ضرب حده تذكرا من المصيبة. وقوله وشق الجيوب، الجيب هو فوق الحنيفة الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيب الفوق الذي يدخل منه رأسه، هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة لفت هذا الجيب وشقه، نعم تسقطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية، كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف الجاهلية مضاف إليه، فهل نقول إنه العموم كل دعاء الجاهلية في هذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ هنا أمران يتنازع هذا الأمر، أو يتنازع هذا أمران، الأمر صيغة العموم الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة الصيغة، هذا يتنازع أمران. أول الأمر الأول صيغة العموم، وين صيغة العموم؟ دعوى الجاهلية مفرد مضاف، والمفرد المضاف قدم لنا مرارا وتكرارا أنه للعموم. أولا طيب، والثاني قرينة السياق، لأن السياق ومع السياق هذه دعوة جاهلية، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام، ما يتعلق بالبدن وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجبال، يعني بالجوارح، تخفض الجوارح تخفض اللسان تخفض، يتعلق باللباس وهو ليس الجوارح، تخفض الجيوب من يتعلق باللباس، دعوة جاهلية باللسان وضرب الجلود بالجوارح، نعم. فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تقوم من الإمام عند المصائب، وإلا فمن كسر القدوة، نعم، وهدم البيوع بما أشبه ذلك عند المصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أشبه ذلك ومثله، لأنه فعله ينبئ عن التخطيط. أيما أولى أن نرجح العموم في دعوة جاهلية أو نرجح الخصوص في قرية السوار؟ نشوف إن نظرنا إلى السياق قلنا الخصوص أولى، لأن السياق الكلام يحدد المعنى، وإن نظرنا إلى المعنى في قول ليس منا فإن كل دعوة جاهلية يتبرأ منه الإسلام، فيشمل كل دعوة جاهلية، فالدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة جاهلية. وربما يعني بهذا الحديث الذي قبله، وهو الطعن في النسب والنياحة على المجلس، كما في ذكر الطعن في النسب مع النياحة، مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أحسن حمله على العموم أولى، والقرين لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. طيب دعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد الجاهلية أهل الجهل أو الجهلية معنا، يعني الدعوة التي ننشأها الجهل. نعم، هذا هو الضعف، الدعوة التي ننشأها الجهل. ومنها دعاوى الجاهلية في جهل من قبل الإسلام، فإنها من دعوى الجاهلية. ففي هذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا، ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبرع من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس بالأمر الهين. هذا موجود من الآن الظاهر، دق الجوف موجود، ضرب الحدود موجود الآن، وكذلك نفس الشعوب موجود.
أقول لو شك جيب غاية
وكذا يشك جيب غاية غيره عدوانا مهم بعد المسيطة مهم بعد المسيطة لا الواحد إذا شافع جيب غير الجين جميل مصرد صجد لا بفكت عليها وشفت يقول هذا عدوان لكن لو ذات بفكت
أنا أقول ما أقول أنا أحدث أقول يعني لو ظن ناحب العمل كلها
لا 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 هذا أخير بس ما قصر هذا خط
والجهلية
لكن دعوة الجاهلية قلت لكم من الحديث الأول يؤجله انضرب طعام بالنسب والنياح فقارن الطعام بالنسب والطعام بالنسب من دعوة الجاهلية
الرسول ما والله رتب على حديث هذا
الله
ما رتب على حديث أن تبدي العلماء
أنا ما قصدي أن ذكر هذا قبل هذا قصدي أن الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتوجه والنياح فلا يمنع أن يكون قوله دعاء بدعوة جاهلية عامة سواء دعوة جاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير أسجل له بالعقوبة في الدنيا فإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه حتى يوافي به أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أولا قال رسول الله إذا أراد الله بعبده الخير استفاد من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد به الشر ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا بذاته الله تعالى لا يريد الشر لذاته الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه ومن أراد الشر لذاته فهم فالشر إليه بلا شر لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر بحكمة وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة وقوله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الجهل وهو قال أعلى ولا لا يعني كل الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة لا شك أنه هو خير ولكن الرسول قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخرة فإنها إذن فهو خير مثل لا خير مطلق لا خير مثل فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر كذلك وهو العفو المطلق كل دليل ما في الكتاب والسنة لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه لقوله تعالى إن الله لا يعفو أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراد الزاد الخير في إثناء ما نقول شكرا عليه الخير، يعني خير بالنسبة لتأخير العقوبة أجل له بالعقوبة، وإنما كان تعجيل العقوبة خيرا لأنه يزول يعاقب في السنة وينفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مثل عينين اشقل لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أن عذاب الدنيا لو سبق لامرأة هلال الرجل فقال يا رسول الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجله بالعقوبة في الدنيا، العقوبة والعقاب معناه مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت مؤاخذة المجرم بذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب، لأنها تعقب الذنب، ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوباتها الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بكفر الوالد من المصائب، عدم غيرته على حرمات الله من المصائب، عدم قيامه بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه عقوبات لا أحد يتقبل في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية، من العقوبات الحسية، لأن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتذكر، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. أما العقوبة في النفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي لتفريط الزواج أو انتهاك المحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عنه هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضحة، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله، إما بأمراض تعتريهم، وإما بفقدانهم أو بغير ذلك. بالمال كذلك، بنقصه أو تلفه أو تعب الإنسان وراءه وما أشبه ذلك. وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك كيف فعل. وهل يوصف الله بالإمساك؟ أجواب نعم، لأن أفعال الله لا نهاية لها، وكل فعل يفعله فإنه يوصف به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعال الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإمساك. نعم، إن الله يمسك السماء أن تجرى في آية أخرى، إنما ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به، يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة. فهي إما أن تكون يعني يلاقي به الله أو بمعنى أن الله يوافيه به، يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين. وسمي يوم القيامة نعم لأمور ثلاثة: أولا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل قيام العدل. الغرض من سياق المؤلف في هذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب، تسليتهم إذا أصيب بالمصائب أن لا يسلع، فإن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة اللي عنها زوجها؟ الرجل، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجل. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي تحصل في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة لا تفيد شيء، أهون. فإذا أصبت بالمصيبة فقل الحمد لله الذي لم يؤخر عقوبتي إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قد على الفرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإنني نقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر. لكن لا يجوز الإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول أنا والله ما أخطأ، فيرد نفسه من المقربين التزكية. لكن أنا أقول لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكثره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه، حتى يبتلى الإنسان بالمصائب لينظر من ابتلاه سبحانه وتعالى هل يصبر نعم أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منا، سبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد، كما يوعك الرجلان فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النبي أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك مع هذه الشدة العظيمة تجده ثابت القلب. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به، فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقطنت وعلى كفه حتى ألمت الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه، فاستن به وقل ما رأيته استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يده وقال الرفيق الأعلى حتى مالك أصابه النقود عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة، هذا لأجل أن يتبين أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات صبره، صبر بالله وصبر بالله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى نال أعلى الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم حتى إذا وقفت بمصائب وقال حدثتك نفسك أن مصائبك أعظم من معائبك، فإياك أن تقولها، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعته. ومع ذلك نقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيش؟ درجة الصابرين العليا. فهذان أمران، أحدهما أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تقصيرا بالسيئات، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحدة. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات الصبر، لأن الصبر كما ترون درجة حالة من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، مهم جدا، هذا هو ما يتضمنه هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم نعم. لا حقيقة أمسك عنه بذنبك، يعني أخره، يعني أنت من الإمساك باليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مسلم، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام شمال لتجل ثانه في جنوه في كل موضع بحسب.
ما ورد أن المؤمن إذا نزع إذا الشعر من عدينا
فلا تسل عليه مع شدة النفس، تسل عليه مع شدة النفس، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة ويسبب لها انقياد فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم. بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن، يعني هو والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويليهها. ولهذا انظر إلى السياق الآية الكريمة في كتاب المعاد، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا، كأنهم يشفون بها فيمنعونها، فيقول أخرجوا، مثل ما يقول الإنسان المواطن أعطني دينه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم البداء مع عظم البلاء، إن عظم مع عظم يعني يتقابل، عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أشد وقبل الإنسان صار الجزاء أعظم وأكثر، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي الضارب، لا يجزي المحسن في أقل من إحسانه. فإذا عظم البلاء وقضى الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف نعم خف الجزاء. ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على كف يكسره، أيها أعظم؟ الكفر أعظم، فيكون جزاء أعظم، يكون جزاء أعظم. وليس فقد عشرة من المال كفقد مئة من المال، وليس فقد واحد من الأولاد كفقد اثنين من الأولاد مثلا. فعظم الجزاء من عظم البلاء، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كما في الحديث. إذا أحب قوما ابتلاهم، قد يقول قائل إن الأمر يحفظ العكس، إذا أحب قوما أرضاهم ولا لا؟ مثل ما انك الان اذا احببت احدا انعمت عليه، ولكن من يقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم اكثر مما كان. فاذا احب قوما ابتلاهم يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الامور الشرعيه او الامور الكونيه، من الامور الشرعيه او الامور الكونيه. ليس الابتلاء في الامور الكونيه فقط في الامراض وفقد الاموال والاهل وما اشبه ذلك، حتى في الامور الشرعيه. انظر الى قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا قصر لحكم ربك. فذكره بالنعمه وامره بالصبر، لان هذا الانذار الذي انزل الله عليه له تكليف يكلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك اذا احب الله قوم يبتلاهم يبتليهم بامور تعترض لهم لينظر هل يسلو عن محارم الله، نعم او لا. كما جاء في الحديث: في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمسائل التي الأمور الكونية والأمور الشرعية. إذا ابتلاء أحبك الله عز وجل ابتلاك بشيء حتى يوحفه. أما الرضي فله الرضا. من هذه الشرطية هجومة فله الرضا؟ جواب الشرط. يعني فله الرضا من الله. وإذا رضي الله على شخص أرضى عنه الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط. فله السخط. نعم. من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية، يعني كالذي يحصل على البدن أو على المال أو ما أشبه ذلك. وقول من سخط فله السخط، لماذا لم يقل فعليه؟ مع أن مقتضى السياق أن يقال فعليه، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثل هذا السياق يقول بعض العلماء إن اللام فيه بمعنى على، فقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة. وقال بعض أهل العلم: لا، اللام على ما في عليه للاستحقاق، للاستحقاق، فتكون أبلغ من على، يعني كأنه استحق هذا، يعني قال عليه السخط للاستحقاق ولا لا؟ للاستحقاق. مثل: أولئك لهم اللعنة، حقت عليهم اللعنة للاستحقاق ولا لا للاستحقاق؟ للاستحقاق. فهو أبلغ من قولهم عليهم اللعنة، وإن كان يعبر بعلى أيضا في مواضع أخرى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أصح، أن اللام إذا دخل على شيء يكون مقترب السياق أن يعد إليه الحكم بعلى، فإن فيها فائدة أن هذا الشيء مستحق له، وأن اللام فيه الاستحقاق. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات السخط، وإثبات الرضا. ثلاث صفات من صفات الأفعال أو الذوات أو الذات، من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال ضابطها كل ما يتعلق بمشيئة الله. كل شيء يتعلق بمشيئة فهو صفة فعل، نعم. فمثلا إذا أحب قوما متعلقة بمشيئته ولا لا؟ ها؟ بمشيئته. إذا أحب إذا المستقبل، فإذا الحب يحدث رغم الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وها هنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، هل هو يحبه من الأجل أو يحبه عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض؟ هذا هو الصحيح، وهو موافق المعقول. فحينئذ يكون هذا الشخص في يوم من الأيام يحبه الله، وفي يوم يبغضه الله عز وجل. نعم، لأن الحكم يدور مع علته. وفيها أيضا في إثبات رضا الله وإثبات السخط، وهما صفتان عليتان. وقاعدة أهل التأويل في هذه الصفات الثلاث أنهم ينكرونها، يقولون أن الله ما يحب، ولا نعم بعضهم يقول ولا يحب أيضا، يقول إن الله لا يحب ولا يرضى ولا يرضى. لأن هذه الصفات تقتضي النقص ومشابهة المخلوق. وقد سبق نهارا وصفارا الرد عليهم الحمد لله، وهم يعولون مثلا حب الرضا بماذا؟ الثواب أو إرادة الثواب، الثواب أو إرادة الثواب. والسخط العقوبة أو إرادة العقوبة. والصواب أن هذه صفات ثابتة لله عز وجل كسائر صفاته التي يثبتها من يتأول في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله على وجه اللائق به، وأنه يجب علينا في كل وصف وصف الله به نفسه يجب علينا فيه أمر إثباته على حقيقته وظاهره. والأمر الثاني الحذر من التكييف أو التنفيذ. كل شيء وصف الله بنفسه يجب عليك أن تثبت. أنت هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليك؟ الله هو اللي يحكم. كيف تقول الله منه بيحكم وهو أثبت لنفسه أنه يحكم؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت لنفسه أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت لنفسه أنه يغضب؟ فأنت أعلم بالله من الله؟ كلا. إذن أثبت ما أثبت الله نفسه، ولكن تبرأ من التكييف والتنفيذ، وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال من الذي بلغت في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول إنني لا أحب، وش جواب الإنسان؟ نعم، ما له جواب، لأن الأمر واضح، كلمة صريحة واضحة، لكن احذر من التمثيل أو التكييف وتسلم. وحينئذ تكون آخرا بالنصوص إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
ليس ما نفسه ما حد أو أصدق الله عز وجل بهذا المثل يعني إلاده
ما نفسه لأن له سبب، فقط له سبب وهو بعيد من صفة الله، والرضا له سبب وهو في حق واقع على الفعل ولا واقع على العبد؟ لا، واقع على العبد، على العبد إذا فعل هذا الفعل. أما نقطة الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والإحسان ويكره الشر، لكن اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفة في حال اتصافه بها إذا كان مما يحبه الله يكون مكروبا له، وفي حال اتصافه بها إذا كانت مشروطة له يكون ساخطا عليه.
ونقول إذا كان من أهل الجنة يكون يحبه أبدا؟
لا، لا ما يحبه أبدا، يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر، ففي حال الكفر لا يحبه الله. ولهذا أباح الله دماءه وأهله وماله.
لقاء المحبة أو
الحب. نعم الأدبية هو في الأفعال، لم يذل مثل يحب الخير يحب الإحسان يحب العدل، لم يذل ولا يذل، لكن هذا المتصف في هذا الوقت ما تتصف به استحق ما يترتب عليه.
نعم
هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أن أنا قد لا يكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي باعته امرأة سياسة منصب وجماعة، هذا ابتلاء سياسة الإنسان إلى الغاية، ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل. وإذا
الحديث
يعني نعم نعم هذا نقول إن قوله ومن صفق يدل على أن المراد به رضا من الصبر، يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لابد من الواجب. إذا بقوله من صفق فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، الرضا الذي بمعنى الصبر، لما قابل السخط السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر، لأن السخط هو عدم الصبر، السخط أن لا تصبر، إذا تسخط الإنسان من قضاء القدر ما صار صابر،
أو إذا ما رضي
لا، إذا لم يرضى الصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث، فالرضا في هذا الحديث غير الرضا للسلم عنه، لأن الرضا للسلم عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء، وأما الصبر فهو يتألم منها لكن ما يفسد شيئا يفسد الله أو يتسخط منها. ثم قال هي تماما دلوة الحقيقة، نعم إذا أحب الله تعالى قوما فالسلام، نعم إذا رضي دامت المحبة، دامت المحبة بل ازداد بذلك، إذا سخط فإن الله يسخط عليه وتكون هذه المحبة تنقلب إلى سخط وإلى كراهة، لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها في الحقيقة إشكال في إشكال، لأنه لا لو كان لقى الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم ابتلاهم فكان واضح. نعم
كل الحديث هو ما ذكر
الزواه إلا اللي هو حقنا في الترمذي،
لا أنا قوي
أظن من الحديث واحد كله رواه في الترمذي، ما عندي التخريج على عمل
كيف صار رواه في الجزء بعد ما جاءت السلبي على الجلاء والحاكم من حديث
أي من أول والثاني
والحافظ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعثمان بن حفص وله سائر من حديث عبد الله بن مرثم رضي الله عنه أن الطبراني في كبير والحاكم والبيهقي في صحيح مما، ومن حديث حمار بن واصل رضي الله عنه أن الطبراني في كبير، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حديث أبو حديث صحيح في جواره.
أيه
على الأول المقطع محمد المقطع الثاني يقول رواه الترمذي بنفس النص في الجزء باب ما جاء في السبع على الجلاء، ابن ماجه في كتاب السبع على الجلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده حسن.
هذا
حديث
المبنى
العام التحقيق الباب بينه حتى توعد الله تحقيق الحديث
الظاهر انه العام عام 1404 وهسه هذه 1405 وهذا غيرها
وجه الصفة العليم
ما تفضل شيء ما تفضل راح أتفضل بعد نسيك أنا ورا نسيك نعم
ما أتفضل الوجه
نعم حتى لو قدر انه احبهم الان فهو حتى يبتدي من جانب الشيعه ينظر هل من اهل المحبه فعلا على كل حال ما لنا ان نسلم الحديث في شيء من الشيعه لكن نسلم الحديث لا عندي لك واحد نعم
نعم
إذا أراد بعدها اختبار يحدثنا ماذا الاختبار يمكن هذا أن يكون الإشكال يمكن يكون الإشكال من نزل حد يعني أراد أن يكتبهم الكلام لأن أنا ما عندي ما فيها معنى حتى لو أحبهم سبحانه وتعالى يبتليهم حتى ينظر هل تبقى المحبة أو يعقب الفقر نعم الرضا الرضا اللي احنا قسمنا عند المصائب هذا ما نقول ان ضده السخط نقول ضده انتفاء فقط لاننا اذا جعلنا ضده السخط لازم ان يكون ابدا عن الصبر اذ ان الصبر هو ان لا تتخذ الانسان من قواعد القدر هل انت من خلف المسائل ليس ضروري
اذا كان الانسان يعني وعاتى واسمى كل ما استحى والنعمه ولا يبتلى هل يوصل لحديث يراجع نفسه يعني
اي نعم ولهذا بعض الصلاه اذا قال له احد ما نبتليك ولا اصبرك ولا شيء قال له يعني تغنت الكلام هذا قال انظر في امثله واثق من عجت له طيباته في حياته الدنيا قال فيه مثال لا يبتلى الابتلاء النافع قال فيه مثال الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وسبق أن علقمة اشترها بتفسير مناسب للباب فقال هو غد تزيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله وش من الإيمان بالله ما هو هذا الإشارة تعود إلى إيش الصبر نعم الثالث الطعن في النسب وأنه الثالث الطعن في النسب يعني عيبه وصدق انه من الكفر ابن طعن في النسب هنا من الكفر الرابعه شده الوعيد لمن ضرب الصدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه ما هو الوعيد عليه عن الرسول صدق عليه صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله إرادة الله بعبد الخير وهو أن يعد له العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يؤخر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط لقوله من سخط فلو السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء أن من رضى به فله الرضا نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء من أجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء بناء على ما جاء فيه. والرياء مصدر راء يراء تجاهد يجاهد، المصدر جهاد ومصدر راء يرائي رياء رياء. ويقال أيضا مراءة كما يقال مجاهدة. والمهم أن الرياء مصدر راء يرائي، ومعنى راء يرائي أي عمل العمل ليراه الناس، عمل العمل ليراه الناس. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس، ويقال الثاني مسمع. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء خلق جميل، وهو من صفات أهل النفاق، كما قال الله تعالى: ولذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعم أكثره من أصل. واعلم أن الرياء يبحث فيه في مقامين: المقام الأول في حكم، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها. فها هنا أمران أو مقامان: المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أما الأول فإن الرياء من الشرك، لأن الإنسان قصد بعمله غير الله فيكون مشركا. وهل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أكبر، لكنه قد يصل إلى حد أكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأكبر في أمثلة، منها قوله: ويقيد الرياء، ويقيد الرياء. وهذا يدل على أن الرياء أن كثيره قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأكبر. هذا باعتبار المقال الأول وهو حكم الشرك، ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. أما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون اتصال الرياء فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس أو مراعاة الناس، أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأصل، يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله. فهذا لا شك أن العبادة باطلة ليست مقبولة، نعم فيها من التحريم كما سبق. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا في العبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامي له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فهنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها، فأولها صحيح بكل حال، مثل لو كانت العبادة صدقة عنده 100 ريال فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالخمسون الأولى حكمة صحيحة ما أطرأ عليها شيء. وكذلك لو كان عنده ساعة من الطعام فتصدق بنصف صدقة خالصة، ثم بعد ذلك قرأ عليه الرياء عند الصدقة في النفس الباب الأول منها صحيح وليس فيه شيء. أما القسم الثاني من العبادة فهو التي يتصل آخرها بأوله، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها. فهمتم؟ مثل إيش؟ فالصلاة مثلا، فالصلاة فهذه إن كان الرجل دافع الرياء ولم يسكن إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر عليه شيئا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل ما عمل، مطمئن إلى ما طرأ على قلبه من الرياء بل كرهه ودافعه وعارض عنه، فهذا لا يضره. والحال الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة وببطلان آخرها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها. نعم. إذا فعل مما لا ينبني آخرها على أولها فالذي يبطل آخرها فقط. أفهمني الآن؟ فطار الحال الأولى إذا صحب الرياء العبادة، القسم الأول أن يكون الباعث له على العبادة في الرياء، فهنا لا تفضل تفضل العبادة من أصله. القسم الثاني أن يقرأ عليه في أثناء العبادة فله حالة، الحالة الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويقره. ففي الحالة الأولى لا يضره، وفي الحالة الثانية يفسد عليه العبادة كلها إن كانت ينبني آخرها على أولها، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط. مفهوم هذا؟ طيب، إذا قال قائل: هل من الرياء أن يصرح الإنسان إذا علم الناس بعبادته؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد فراغه من العبادة، بعد فراغه من العبادة. فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة؟ الجواب: لا، بل إن ذلك دليل على إيمانه، دليل على إيمانه، كما جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءت سيئاته فذلك المؤمن. والأول قلنا إنه إذا فرح بثناء الناس عليه بما فعل من الخير قلنا ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يقرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، قد يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والعذاب الصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تبطل صدقاتكم بالمن والعذاب. أرجو أن المقام اتضح الآن. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكمه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة إذا اتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيلة، ما قاتل بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة في الإخلاص لكن قرأ عليها الرجال، فهذا له حالة. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون حكم؟ فرض العبادة إن كانت مما ينبني أثرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن به الرياء وبطل ما فيه الرياء. والحالة الثانية أن لا يطمئن إلى الرياء ويدافعه ويكرهه ويهرب منه، وما حكمه؟ هذا لا يؤثر على عبادته شيئا، لا يؤثر على عبادته شيئا، واضح؟ طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. يقول أن إذا كان باعث له الرياء فالدليل على بطلانه إيه؟ هذا الحديث الذي معه، قال الله تعالى: أنا أعلم شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه بمعي غيري تركته وشركه. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أثنائها، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي من الملك آخرها على أولها على آخرها، إذا بطل عصرها فطرت جميلة، فما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كلها. أما إذا كان لا ينبني بعضها على بعض، فإن الأول الجزء الأول منها صحيح ما خالطه رياء ولا شيء، مبني على إخلاص، والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا قرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية، ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل، يعني اليوم ينفصل عن أمه. هنا لو أنه قام رياء وجب عليه القضاء، لأنه باطل. مثل كل العبادات، لا، الحج عبادة واحدة، الحج عبادة واحدة، وأجزاء مثل الوقوف بعرفة والعيد المزدلفة كالركوع والسجود في نعم، ربما نقول بما لو رأى في واجب، ربما نقول لو رأى في واجب إنه لا يقوم الحج ويقوم هذا الواجب باطلا يجبر بذلك، ربما يقول عندي فيها ثقة هذه. نعم يا حسن الله. ربما يقول لكن ما ينفع، يجب عليه إذا زال في أوعاده أن يعيد العبادة من جديد.
اللي ضعفها على العمل
في الرياض،
خلاص انه عندما ضعف العمل اخلص.
هذا سؤال عبد الله.
نقول شيء ان اخلص في اول ما بدا العمل،
يعني قبل ان يبدا، قبل ان يشرع.
ما بدا الا اول اللي بعد
كلمه مع وكلمه بعد وكلمه قبل. اذا كان مع فهما نصح، اذا كان بعد هو أيضا ما صح، إذا كان قبل صح.
مثلا الحين قام بالصلاة ولبعث على صلاة أرضية،
نعم،
عندما كبر تكبير الإحرام ما كبير الإحرام،
نعم، صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه،
نعم، فأخلص ما
نصح، يوم سأل الله أكبر ومرح،
نعم،
ما تصح
لازم ينقل،
نعم، الرياء
بعد العبادة،
نعم، هو ما هو برياء، ما هو رياء بعد العبادة. فهم الآن حكم الرياء وحكم العبادة إذا اتصلت، هذا أهم شيء. وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم. وهذه جملة
فيها حق ولا وهو قطع النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية، وأنه ليس ملكا من الملائكة ولا ربا يدبر ويملك الضر والنفس، إنما هو بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، بشر مثل، يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي ثم سلام ولا ما يكون ثم، لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية، وأنه عليه الصلاة والسلام بشر. قال يوحى إلي، هذا هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. يوحى إلي فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. والوحي يقول العلماء إنه في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء. قال ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من النحاس فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. وأما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل، إعلام الله تعالى لأحد من البشر أو من الملائكة بما تقتضيه حكمته من شرع، أو الإعلام بالشرع، إعلام الله بالشرع، هذا الوحي، إعلام الله بالشرع يسمى وحيا. وقوله أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة أيضا فيها حق، أي ما إلهكم إلا إله واحد. نعم. من هو؟ الله. فإذا كان الإله المستحق للعبادة إله واحدا فكيف تشرك معه غيره في العبادة؟ هذا لا يليق، ما إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه وتعالى واحد فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد باللقاء هنا فمن كان يرجو الرجع، وشانه من الرجع؟ الرجع الطلب والأمل، يعني فمن كان يؤمل أن يلقى ربه. والمراد باللقية هنا الملاقاة الخاصة، لأن الملاقاة نوعان عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمرح. من مراد الإنسان؟ كل إنسان. ولهذا قال مفرعا على ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أما الملاقاة الخاصة التي تتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما قاله بعض أهل العلم فإنها خاصة بالمؤمنين كما في هذه الآية، يعني من كان يرجو لقاء ربه لقاء رضا ونعيم فليعمل. الفاء في قوله فليعمل رابطة للجواب، جواب الشرط. أين الشرط؟ من كان يرجو لقاء ربه. وقول هل يعمل عملا صالحا، هذه الأمر هنا للإرشاد ولا للوجوب؟ أو للإرشاد، يعني فيقول من كان يريد لقاء الله عز وجل على وجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى فليفعل هذا، فليعمل عملا صالحا. وقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما جمع بين أمرين، ما كان خالصا صوابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، ما كان خالصا صوابا. فالخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عرفتم؟ خالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عندنا رجلا أحدهما ابتدع تسبيحا معينا
مخلصا لله لا يرجو بذلك إلا وجهه، فهل ينفعه؟ ليش؟ ليس على الشريعة، يعني هو ليس على شريعة الله. وآخر عمل عملا على شريعة الله لكنه مراهن فيه، هذا أيضا لا يقبل. وجل فقط ليس خالصا لله. فالعمل الصالح ما جمع بين أمرين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يقصد الإنسان فيه وجه الله ويتمشى فيه على شريعة الله، هذا هو العمل الصالح. وما عداه فهو عمل فاسد مردود على صاحبه. دليل ذلك من السنة واضح جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في جانب الإخلاص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في جانب المتابعة. ولهذا قال العلماء إن هذين الحديثين ميزان الأعمال. حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة وهي النيات والمقاصد، وحديث عائشة من عمل عملا أشرك عليه أمر الرد، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. وقول فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ولا يشرك، لا هذه نهي. والمراد بالنهي الإشراك أيضا كما قلنا في المراد بالأمر. وقول لا يشرك في عبادة ربه في عبادة، أما مسائل العادة فالعادة للعادة، لكن العبادة هي خالص الحق لله. ولهذا قال في عبادة ربه، وأتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أنه ربك الذي خلقك ولم يشركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون عبادة له وحده. ما قال ولا يشرك في عبادة الله، قال ولا يشرك في عبادة ربه. فتكون هنا الإضافة إلى رب من باب التعليل، كأنه يقول لما كان هو الرب الذي خلقك وأعدك وأمدك، فلتكن العبادة له وحده. وقوله أحدا أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عاما لا يتعبد لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد من خلقه، تكون العبادة لله وحده. وجه الشاهد من هذه الآية الكريمة أن المرائي يا أخوان، المرائي هل أشرك بعبادة الله أحدا؟ نعم أشرك، لأنه الآن قام يصلي مثلا ليتقرب إلى الناس في نفسه والثناء عليه، فيكون أشرك بعبادة الله أحدا. فالآية واضح من أسبابها للترجمة هو. وفي هذه الآية الكريمة دليل على ملاقاة الله عز وجل بقوله يرجو لقاء ربه، وقد استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله، ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، معناها المواجهة. وعلى كل حال فمثل فيها شيء من الخطا. وأدلة رؤية الله واضحة في الكتاب والسنة، سوى هذه واضحة وصريحة. طيب، يستفاد من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، أولا لأنه حفر حاله في البشر، كما حصر الألوهية لمن؟ بالله. ثم قرع على ذلك أن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ذلك ربه أحدا. نعم.
إذا قلنا
أن
مرفوعا
ومرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قال قال الله تعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرويها عن ربه، يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قرن اسم تفضيل وليس فعلا ماضيا ولي اسم تفضيل ولهذا يضاف الى الشركاء يعني اذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع هذا الرجل فانا اغنى الشركاء عنها عن شركته وهل يمكن ان يستغني الانسان عن شركته مع شخص اخر يمكن يكون انسان غني يكون انسان غنيا وله من هذا المكان جزء من 100 جزء ولا يهتم بهذا الشيء يدعو فقرنا استغناء عن شركته في هذا المكان البستان مثلا الله عز وجل اغنى الشركاء عن شرك لا يقبل عملا له فيه شريك ابدا وانما يقبل العمل الخالص له وحده كما انه سبحانه وتعالى الخالق وحده فكيف يكون الخالق لك وحده وبعد ذلك تترك شيئا من حقه الى غيره هل هذا عدل ولهذا قال الله عز وجل ان الشرك عن لقمان ان الشرك لظلم عظيم صحيح من ابلغ الظلم الذي خلق واعدك اعدادا كاملا لكل مصالحك وامدك بما تحتاج اليه ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه الى غيره لا شك ان هذا من اظلم الظلم ولهذا نقول انما كان الله تعالى لا يقبل عملا فيه شرك لانه كما انه الخالق وحده فيجب ان تكون العباده له وحده ثم بين نقطه هذه الجمله فقال من عمل عملا عملا هذه نقطه في سياق الشر وتقول العموم من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه اي عمل يكون صلاه صدقه صيام حج جهاد علم اي شيء يكون مما يتقرب به الى الله اذا عمل الانسان هذا العمل واشرك فيه مع الله غيره فان الله يتركه وشركه وقوله تركته وشركه ما المراد بشركه هل المراد وشريكه او المراد وشركه اي عمله الذي اشرك فيه المراد الثاني عمله الذي أشرك فيه لأن من أشرك مع الله قد لا يشركه الله لو أن أحد من الناس راعى رجلا من الصالحين أو راعى رجلا من الصالحين في عبادته هل يترك الله هذا الصالح من أجل مراعاة هذا الرجل؟ لا نعم وكم من الناس عبد الأنبياء والله تعالى لا يترك الأنبياء فمعنى وشركه أي وما أشرك فيه من ذلك العمل يستفاد من هذا الحديث الأيمان غير منها انتهينا منها بينا فيها أن رسول الله هل هو البشر البشرية وأنه رسول بالوحي وأن أثبت لقاء الله عز وجل وأن من يرجو لقاءه فليعمل هذا العمل نعم يرجع الشيء على الإخاف لا يقنع والوان لأن هذه إخافة من أن تكون في معاصي أما في الساعات فإن الرجاء فيها بما نصنع في الشيء نعم تركته يعني تركت هذا الرجل الذي تركني فلم أنفق إليه ولم أجازي على عمله نعم في مصدر العمل الذي الذي أشرف فيه لكن قد يصل إلى حد الكفر ويطرح في كل أمان الاستفادة من هذا الحديث أولا بيان وغنى الله عز وجل بقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك ويستفاد منه أيضا بيان عظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا في حقه ويستفاد منه بطلان العمل الذي صاحبه فيه بقوله تركته وشركه ويستفاد منه تحريم الرياء ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ واجمع للغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم. حينئذ اجتهاد الحديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء، لقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن صفات الأفعال لا حصر لها. سبحان تركته، هل نأخذ من هذا وصف أن الله يسمى بذلك؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية. في مناقشة الآن في مقامين الله عنهم مرفوعا على مكتبات اليوم عن أبي سعيد مرفوعا، المرفوع معناه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن نذكركم بأن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكما، فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريحا، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره حكما، على قرار المشاهد فهو مرفوع حكما. مرفوع حكم بمعنى له حكم رفع، ولكنه ليس مرفوعا مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حكم رفع. يعني ما قيل قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ما قال انه طلع عليه أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. أما إذا قال أمرنا رسول الله فهذا صريح.
يعني
مرفوع عن أمر الآن يحكم يعني أن المرفوع شكرا فالآن المرفوع شكرا كيف؟ أن المرفوع شكرا ذكرهم هذا من المرفوع حكما. أما إذا قال العلماء يعني أبي سعيد المرفوع مو معناه أن أبي سعيد يقول جيب رفعته، لا، هذا من المؤلفين. لكن ما يقول معنى أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرفوع. وإذا أطلقت كلمة مرفوعا في اصطلاح العلماء المرفوع المراد بالصريح، المراد بالصريح.
ما في المرفوع حكما من قول الصحابي مثل أمر الله كذا أو بنفس
الله، هذا المرفوع.
لكن هنا على أصولكم
على من قول الأصول
هذا هو النبش
وصريح
صريح
هذا صريح وهو خلاف. قال وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوف بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ألا هنا أداة عرض، أداة عرض، والمقصود بها التنبيه، تنبيه المخاطب لما يلقى إليه، فهو أبلغ من الإتيان بالكلام المرسل هكذا. وقول بما هو أخوف عليكم عندي بما ما اسم موصوف أي باللذ، هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف عليكم عندي يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل فتنة، يخاف عليهم كل الفتن. وأعظم فتنة تكون على وجه الأرض هي فتنة الدجال، هذا معروف معلوم. ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح لأن الإخلاص ليس بالأمر الهين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله مو مجرد لفظها، لا بد من أحكام وشروط يقتضي أن جميع الأعمال التي تتأله بها إلى الله تكون خالصة من قلبه. وقولها المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، لأنه مسيح وبأنه دجال، فوصفه بعيبين، أحدهما حسي والثاني معنوي. الحسي المسيح لأنه مسيح العين، أعور العين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين منه. أما العيب المعنوي فهو قوله الدجال، وهو صيغة مبالغة، وإن شئنا قلنا إنه نسبة، نعم إنه نسبة، يعني أن وصفه الملازم، أن وصفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، ولا أكذب ولا أشد تمويها من هذا الرجل الدجال، وهو رجل من بني آدم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة يرسله ليفتن الناس، وفتنته عظيمة، ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة شيء أشد من فتنة الدجال، نعوذ بالله منه. طيب، وقوله المسيح الدجال فيه مسيح صديق، من هو المسيح المريم عليه الصلاة والسلام، مسيح صديق يقتل مسيحا دجالا. قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يسمى المسيح من المسح، ولكن هذا من باب التثبت، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بأعلى الاسم، فالاسماء أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وتنفيرا من عبادة غيره وادعاء الألوهية بغيره، وسمى المسيح. طيب، المسيح الدجال يخاف منه لأن فتنته عظيمة، واعلم أن المسيح الدجال ثبت في أحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذ منه في كل صلاة، في كل صلاة، حتى أصبح الآن أمرا ضروريا. وقد حاول بعض الناس ولذلك أن ينكروه، وقالوا إن هذا لا يمكن، وإنما ورد من الأحاديث في صفته فيه شيء من التناقض، وفيه شيء من مخالفة الطبيعة، فلا يمكن أن يصدق به. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يحرصون الأحاديث في عقولهم وأهوائهم، ويحرصون أيضا قدرة الخالق بقدرهم، يقولون كيف يصل اليوم الواحد عن سنة كاملة، والشمس لها نظام وقانون وناموس لا يمكن تعداه، وهذا لا شك ينادي بجهلهم والعياذ بالله، بجهلهم بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا النظام والنواميس للشمس؟ الله. والذي جعل لها ذلك قادر على أن يغيرها ما تشاء، نعم، فهي يوم القيامة تكور والنجوم تنكدر والسماء تكشف، نعم، كلها اللي احنا نشوفها الآن يتغير بكلمة واحدة من الله عز وجل، كن فيكون. وكوننا نرد ما ثبت في الأحاديث واشتهرت بين المسلمين بمثل هذه التعاليم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقص تقدير الإنسان لله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. فالذي نؤمن به أن هذا المسيح سينزل في آخر سيبعث في آخر الدنيا، ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يرسل يبعث من يفتن الناس عن دينه ليتميز الخبيث من الطيب والمؤمن والكافر، مثل ما إن الله يبتلي العباد بشيء آخر غير هذا المسألة. ابتلى المؤمنين بأن أرسل عليهم الطيب وهم محرمون، تنالوا أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافوا بغيره، وابتلى الله بني إسرائيل بالحساب، تأتيهم يوم السبتين شرعا ويوم لا سنة يتأتيهم، ويبتلى الله عز وجل أيضا أفرادا من الناس بأشياء يمتحنه بها، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نأمن به، وإن قلت فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآخرة. قد يمتحن الإنسان بأشياء في بلاء يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا، قد يسلط على الإنسان أشياء ترد عليه على قلبه، إن ثبت على الإيمان وفق لهذا ثبت، وإلا حصل له ما يحصل لمن يزيغ والعياذ بالله. والحاصل أننا نقول نحن نؤمن بهذا المسيح الدجال، وأن فتنته أعظم الفتن، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا يولد في آخر الزمان، يولد في وقت
لا موجود.
لا فعلا ممكن هو موجود، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه قال ما من نفس منبوثة على الأرض وتبقى 100 سنة بعد ذلك.
حديث
الجساس يعني يمكن الجواب عنه لأجل أن نوضح هذا الحديث، لأن الدجال قد يطلق على المتصف للدجال، قد يطلق على هذا الله أعلم، لأن حديث البخاري حديث صحيح وحديث الجساس، لكن أنا ما يعني ما أثق ببعض المتأخرين ولا بعض المتأخرين طعن فيه قال إنه ليس الجساس بصحيح وإن كان مسلم. مثل إيذاء ورد الدعوة وما أشبه ذلك. وأما الشبهة العامة مثل هذه فلا شيء أشد من التكيب، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي، الشرك الخفي، الشرك وش أعلى أعلى مثل المحذور الصغير هو الشرك الخفي الذي لا يبين، لأن الشرك الخفي الذي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في آخر الحديث هذا لا يبين. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لن يقوم رجلان يصليان أمامك، أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من هو المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي، لكن قد تعلم حال المرائي بقرائي، ولا بد لمن أسر سريرة أن الله يجرها على فلكات لسانه وصفحات وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي لأن محله القلب، فما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا اسم آخر شرك السر أو شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر، فما له بأن الحساب يوم القيامة مهب على الظواهر في الدين، الظواهر في الدين راحت لها تهدد، لكن يوم القيامة الحساب على السرائر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، نسأل الله أن يصرف ظواهرنا وبار الصدور منه. الحقيقة إن العلم يوم القيامة على ما في السرائر، وكم من إنسان افترح إذا كان يوم القيامة لأنه يتبين للناس أن أمره خلاف ما تناهى في الدنيا، كما في الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، فيلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أقطاب النار فيسألونه. الحاصل أن هذا شرك خفي ويسمى شرك السرائر أو السريرة، لأنه لا يقدر عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو خيال، وهو ما كان بالقول أو بالفعل، فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القلب نسميه خفيا، والذي في القول وفي الفعل نسميه جليا. الاستناء لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ بالفعل اللي بالقول بالفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشرك وما أشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فصار أقسام الشرك الآن اثنان، وأحدهما ينقسم إلى قسمين: خفي وجلي، وجلي فعلي شاذ وقولي. نعم. قال الشيخ الخفي ثم بينه فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التحذير ولكن لضرب المثل، قال المثل لا لقصد التحذير. وهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته ويجعلها زينة، يحطمه يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويضع بعضه مساوي لظهره بالركوع ويجهه كذا معروف. طيب العلة لما ينظر، لما يرى من نظر رجل. ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال، إن جعلناها مصدرية لأن من قد تمنع، لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه يستقيم الكلام. طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه، فتكون موصولة حدث منها العائد، وقول خذه من العائد يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة أشرك ليراه هذا الرجل أو تعذب ليراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من نظر الرجل، هل هو للتزيين ولا للصراط أصلا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه،